الله تعالى على التأبيد. قال المصنف رحمه الله تعالى على التأبيد، وهذا القيد يخرج إيش في الآن، هذا في تعريف البيع، قيد على التأبيد يخرج الإجارة، فإن الإجارة مؤقتة، تمام. وهذا من الفروق الواضحة بين بيع المنفعة وبين الإجارة، فإن الإجارة تكون مؤقتة وأما البيع فيكون مؤبدا. قال غير ربا، فإن الربا وإن كان مبادلة مال بمال إلا أن الشرع أبطله وحرمه فلا يكون بيعا شرعيا، واضح. قال وغير قرض، القرض وإن كان فيه دفع وفيه استرداد للمال المدفوع بمثله إلا أنه لا يعتبر بيعا، ومبنى القرض على الإرفاق، مبنى القرض على الإرفاق. ولهذا أيها الإخوة الكرام انتبهوا لهذا، صورة إني أدفع لك 1000 ريال وتدفع لي 1000 ريال إن كانت بيعا فيشترط فيها إيش؟ التماثل والتقابض، أليس كذلك؟ لكن لما كانت قرضا، لما كانت قرضا أعطيته 1000 ريال وراح واستفاد فيها وجاك بعد سنتين وأعطاك 1000 ريال، هل يشترط التقابض؟ لا يشترط التقابض، ولكن عندنا في المذهب أن القرض حال ولو أجله، يعني يبقى في الذمة حالا لكن لا يشترط فيه إيش؟ التقابض، وسيأتي في باب القرض. انتهينا الآن من تعريف البيع. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك صيغ البيع، والبيع له صيغتان قولية وفعلية. بدأ أولا بالصيغة القولية فقال
ينعقد بإيجاب وقبول.
إذن الصيغة القولية هي الإيجاب والقبول، كأن يقول البائع بعتك هذه السيارة ويقول المشتري قبلت البيع، هذا إيجاب وقبول، واضح. والإيجاب والقبول ينقسم باعتبارين، الأول تقسيم الإيجاب والقبول باعتبار الترتيب أيهما الذي يصدر أولا، فيصح أن يكون الإيجاب أولا فيقول البائع بعتك ثم يقول المشتري إيش؟ قبلت. هذا وقع الإيجاب من المملك وهو البائع، ثم وقع القبول من المشتري. الصورة الثانية أن يكون بالعكس، أن يأتي القبول أولا قبل الإيجاب، فيقول على سبيل المثال بعني، فيقول إيش البائع بعتك، فيقول البائع بعتك. وهذا التقسيم ذكره المصنف بقوله
بعده وقبله،
بعده وقبله. إذن القسم الأول بعده، الضمير يرجع على إيش؟ على الإيجاب، يعني وينعقد بإيجاب وقبول بعده، أي وقبول بعد الإيجاب وقبله، أي وينعقد بإيجاب وقبول قبل الإيجاب، كما لو قال بعني فيقول بعتك. نعم، هذا التقسيم الأول. التقسيم الثاني باعتبار الفور والتراخي، لا إشكال أنه يصح الفور، فيقول بعتك ثم يقول المشتري فورا قبلت، هذا لا إشكال فيه، ولهذا ما ذكره المصنف، لكنه ذكر القسم الثاني وهو محل الإشكال، وهو أن يكون متراخيا. فهل يصح متراخيا؟ قال المؤلف يصح بشرطين. ماذا قال؟
ومتراخيا عنه،
في ومتراخيا عنه يصح متراخيا، ما في مشكلة، لكن بشرطين. الشرط الأول
عنه في مجلسه،
في مجلسه. الشرط الأول أن لا يتعدى التراخي مجلس العقد، فإن تعدى التراخي مجلس العقد نحتاج إلى إيجاب آخر. صورة ذلك ولنعطيكم مثال، دعوى في المحكمة قائمة، ذهبت إلى مكتب عقار خلاص أو إلى شخص عنده قطعة أرض، فقلت له وش عندك القطعة الفلانية ملك؟ قال نعم. قلت له أبغى أشتريها، قال خلاص بعتك قطعة الأرض بمليون. ما رديت عليه، قلت أشوف استخير الله عز وجل أنظر، أو ما رديت عليه وخرجت. بأول ما خرجت من المكان رجعت ثاني قلت خلاص قبلت، جيد، قلت قبلت، ما رد عليك وتركك وإيش هو مشى. جئت ثاني يوم قلت تفرغ لي الأرض، أنا اشتريت الأرض منك. قال لا، أنا قلت لك بعتك، أنت ما قلت قبلت حتى خرجت من المجلس ورجعت، فهل ينعقد البيع بهذا ولا لا؟ لا ينعقد البيع بهذا، واضح؟ لا ينعقد البيع بهذا لوجود التراخي، واضح هذا؟ كثير من مسائل البيوع أيها الإخوة الكرام قد لا يحتاج إليها إلا عند التنازع. أما إذا تراضى وقال والله ما عندي مشكلة خلاص أبيع لك الأرض، يلا توكلنا على الله، وراح أفرغ الأرض، انعقدت البيع بالعقد الثاني ما في إشكال، كونهم تراضوا وسلموا الثمن وأخذ السلعة وتراضوا على ذلك يصح، حتى لو صححناه بالمعاطاة اللاحقة ما في مشكلة. لكن إذا حصلت خصومة ما سلم، قال لا ما سلمك الأرض، واضح؟ أنا ما أنا بعتك وبعدين تراجعت في بيعي، أنت ما قلت قبلت. ففي مثل هذه الصورة نحتاج إلى هذه المسألة. طيب الشرط الأول أن يكون في المجلس، لأن حالة المجلس كحالة العقد. الشرط الثاني،
فإن اشتغل بما يقطعه بطل.
الشرط الثاني ألا يتشاغل بما يقطعه. فإن قال بعتك هذه الأرض، عنده مخطط، قال والله بعتك هذا المخطط كم؟ 20 مليون. قال والله جزاك الله خير، هذا يعني من طيب أصلك، والآن العقار مثلا منخفض، وفلان سمعت عنه أخبار راح جاء كذا، وتشاغل بأمر غير القبول، بعد 10 دقائق من الكلام قال خلاص قبلت البيع ماشي، وخرج من المجلس، هل صح البيع ولا لا؟ حصل بينه خصومة؟ قال لا، أنا قلت له بعدين انقطع الإجابة عن القبول وهو قال قبلت بعد ذلك، وأنا غير راضي بالبيع، ما تقولون؟ لا ينعقد البيع بذلك. بسبب إيش؟ بسبب التشاغل بكلام أجنبي بين الإيجاب والقبول، مع أنه في نفس المجلس. إذن لابد أن يكون الإيجاب والقبول في مجلس واحد، وأن لا يتشاغل بما يقطعه. طبعا قولنا في مجلس واحد هذا في حيث الأصل، لكن الآن ممكن يكون فيه مراسلات، مثلا تواصل معه عن بعد، يتصل عليه يرسل له رسالة وهكذا، هذه ذكرها صاحب الغاية، وهي انعقاد البيع بإيش؟ بالمراسلة أو بالنداء عن بعد. نعم، انتهينا الآن من الصيغة القولية. قال وهي
الصيغة القولية،
وهي الصيغة القولية، يعني ما ذكرناه من الإيجاب والقبول هو الصيغة القولية للبيع. الصيغة الثانية هي الصيغة الفعلية، ما هي؟
وبمعاطاة وهي الفعلية.
وبمعاطاة وهي الصيغة الفعلية. إذن الصورة الثانية للبيع المعاطاة، ما في تلفظ لا بعتك ولا قبلت، وإنما فيه إعطاء للثمن وأخذ للمثمن. تروح عند المحل الفول تأخذ لك قرص تميس وتحط له ريال وتمشي بدون إيجاب ولا قبول، يصح ولا لا؟ يصح. ومثل هذا المكاين الآن مثلا، تحط في المكينة ريال وتأخذ إيش؟ تأخذ لك موية ولا تأخذ لك عصير ولا تأخذ لك أي ما كان. فهذه صورة من صور البيع بالمعاطاة، وقد نص الفقهاء رحمهم الله تعالى على هذا، قالوا من صور المعاطاة أن يضع الثمن عادة ويأخذ المثمن عقبه. وقال بعض أصحاب الحواشي قال وظاهره ولو لم يكن البائع حاضرا، يعني هو خلى البضاعة حط لوحة والله اللي يبغى يحط ريال ويأخذها ويمشي. نعم، طيب الآن ننتقل إلى شروط البيع، وهذا المبحث أيها الإخوة الكرام من المباحث المهمة جدا، وقد نطيل فيه شيئا ما ونربطه بسائر العقود، جيد، حتى يحصل للإنسان إن شاء الله تصور يعني إجمالي. فبدأ بالشروط فقال
ويشترط التراضي،
طبعا هي سبعة شروط، يشترط واحد،
ويشترط التراضي منهما فلا يصح من مكره بلا حق.
هذا هو الشرط الأول من شروط البيع، وهو التراضي، والمقصود بالتراضي وجود الرضا، يعني الاختيار من المتبايعين، وليس المقصود بالرضا الغبطة والسعادة والفرح. يعني ممكن واحد يبيع أمواله وهو غير راضي، ومن ذلك ما ذكر في ترجمة بعض العلماء أن كأنه كان له كتاب نفيس ويعني غال وعزيز على قلبه، فلما افتقر وتحمل من الديون وأولاده يحتاجون إلى طعام وشراب اضطر أن يبيع كتابه، فباع هذا الكتاب في السوق وكتب على الصفحة الأولى من الداخل كتب أنست بها 20 حولا وبعتها، لقد طال وجدي بعدها وحنيني، وما كان ظني أنني سأبيعها ولو خلدتني في السجون ديوني، ولكن لضعف وافتقار وصبية صغار عليهم تستهل شؤوني، فقلت ولم أملك سوابق عبرتي مقالة مكوي الهوادي حزيني، وقد تخرج الحاجات يا أم مالك كرائمة من رب بهن ظنيني، وباع الكتاب. البيع صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح. كثير من الأحيان يحتاج الإنسان فيبيع، وقد تخرج الحاجات يا أم مالك كرائمة من رب بهن ظنيني، وما وده يبيع لكنه باع. باع مختارا ولا هدد وضرب؟ مختارا. هذا هو المقصود بالرضا هنا، ولا يقصد بهذا الغبطة والسرور. فعكس الرضا إيش؟ الإكراه. فلا يصح البيع من مكره بلا حق. وقول المصنف رحمه الله فلا يصح من مكره بلا حق، علم منه أن الإكراه نوعان، إكراه بحق وإكراه بغير حق. فالإكراه بلا حق أعطانا حكمه بالمنطق، قال لا يصح من مكره بلا حق. لص أو مجرم أو حرامي جاء لشخص وهدده بالقتل، قال إذا ما بعت للأرض الفلانية وإلا قتلتك، فباعها تحت التهديد والإكراه. البيع صحيح ولا غير صحيح؟ البيع غير صحيح. لكن هل يصح إذا كان الإكراه بحق؟ نعم، إن كان الإكراه بحق يصح. ما صور الإكراه بحق؟ من يعطينا صور الإكراه بحق؟ الشفعة فيها قرب من الإكراه بحق، يعني أنه حق أثبته الشرع. سيأتي معنا باب للشفعة. صورة أخرى، يبيع مثلا الرهن، إذا باع الحاكم أو المرتهن الرهن تمام، فإنه من غير رضا إيش؟ من غير رضا الراهن. نعم. كذلك إذا وجدت شراكة بين اثنين في مال لا ينقسم، اثنين ذهبوا واشتروا سيارة خلاص، اثنين من طلاب الجامعة ما عندهم انه يشترون سيارة، فتقاسموا كل واحد دفع نصف المبلغ، اخذوا السيارة، صار بينهم كل يوم خلاف، انا رايح للدرس الفلاني، لا انا ابغى السيارة، انا درسي اهم من درسك، لا انت، وهكذا ما صار بينهم وفاق. فقال احدهم نبيع السيارة وخلاص كل واحد ياخذ فلوسه وايش ويتصرف، فرفض الاخر، فذهب الذي يريد البيع، ذهب الى القاضي، فالقاضي باع من غير رضا الشريك، يصح البيع ولا لا؟ يصح البيع، لأن هذا بيع إكراه بحق لرفع الضرر عن الشريك. كذلك المدين، وسيأتي هذا معنا في باب الحجر. المدين إنسان عليه ديون، مثلا عليه ديون 10 ملايين وعنده أراضي وسيارات وأشياء كثيرة، المحكمة رفعت عليه دعوة مطالبة بالديون الحالة، قال ما عندي سيولة، ما عندي نقد، ما عندي إلا أعيان، أخذ القاضي هذه الأعيان وعرضها للمزاد العلني وإيش؟ وباعها بدون رضا المالك لوفاء الديون، يصح ولا لا؟ يصح، لأنه إكراه بحق. وكل هذا عرفناه من مفهوم قول المصنف فلا يصح من مكره بلا حق، علم منه أن المكره بحق يصح البيع في هذه الصورة. نعم، هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني،
وأن يكون العاقد جائز التصرف.
طيب، الشروط هذه أيها الأخوة الكرام ترجع إلى أركان البيع، فهناك شروط تتعلق بالعاقدين، وهناك شروط تتعلق بالمعقود عليه، وهناك شروط تتعلق بالصيغة. تمام، هذه أركان البيع، صارت خمسة أو ستة أو ثلاثة على راحتك، تبغاها ثلاثة تقول العاقدان والمعقود عليه والصيغة، تبغاها خمسة تقول العاقدان البائع والمشتري والمعقود عليه الثمن والمثمن والصيغة، خمسة. تبغاها ستة تقول البائع والمشتري والثمن والمثمن والإيجاب والقبول، ماشي على راحتك. طيب، فهذه الشروط ترجع، بعضها يرجع إلى العاقد، وبعضها يرجع إلى المعقود عليه، وبعضها يرجع إلى الصيغة. الرضا راجع إلى الصيغة أو راجع إلى العاقدين، تستطيع ترجع إلى الصيغة وتستطيع ترجع إلى العاقدين، لا مشاحة في الاصطلاح. الشرط الثاني يرجع إلى العاقد، وهو أن يكون العاقد جائز التصرف. وقولنا العاقد يشمل طرفي العقد، البائع وإيش والمشتري، أن يكون جائز التصرف. ذلك أن الناس من جهة التصرف منهم من يجوز تصرفه ومنهم من يمنع من التصرف. من هو جائز التصرف؟ قال الفقهاء: جائز التصرف هو الحر المكلف الرشيد. جائز التصرف هو الحر المكلف الرشيد. على التفصيل نقول: الحر العاقل البالغ الرشيد. ماشي. الحر يخرج العبد، العبد لا يملك أصلا، العبد لا يملك، لا يصح تملكه، واضح؟ ولا يصح تصرفه إلا بإذن سيده، إلا في المال اليسير. قولنا إذن الحر العاقل المجنون، العاقل يخرج المجنون، المجنون ما حكم تصرفه؟ لا يصح تصرفه مطلقا بإذن وليه ولا بإذن وليه، لا يجوز لوليه أصلا أن يأذن له. طيب الثالث البالغ يخرج الصبي، الصبي ما حكم تصرفه؟ ما حكم تصرفه؟ الصبي أيها الإخوة الكرام على نوعين: صبي دون التمييز، هذا فاقد للعقل أصلا، يعني لا يقال إنه عاقل لأنه غير مميز، صبي غير مميز، فهذا حكم حكم المجنون، لا يصح تصرفه. الثاني صبي مميز، الصبي المميز يصح تصرفه في اليسير، عنده مصروف ريال وراح اشترى فيه من البقالة، البيع صحيح، ماشي، يصح تصرفه في ايش؟ في اليسير. ويصح تصرفه في غير اليسير بإذن وليه، ماشي. يبقى معنا ايش؟ الرشيد. الرشيد يخرج السفيه، والسفيه كالصبي المميز يصح تصرفه في اليسير ويصح تصرفه في غير اليسير بإذن وليه، واضح؟ وسيأتي مزيد تفصيل لهذه القضايا في باب ايش؟ الحجر، في باب الحجر، وسنبين من يحجر، هؤلاء الذين يحجر عليهم لحظ أنفسهم اللي هم المجنون والصبي والسفي، وسيأتي ذكرهم إن شاء الله عز وجل في باب الحجر، ولكن نذكرهم هنا إجمالا. واستطرادا نريد أن نبين أيها الإخوة الكرام أن الإنسان بمجرد كونه إنسانا حرا هو جائز التملك، له ذمة مالية يصح أن يتملك، لو طفل عمره شهر، بل حتى في الحمل في بعض الصور، تمام، طفل عمره شهر، واحد قال هذه 1,000,000 ريال هدية له فقبلها عنه وليه، تدخل في ملكه ولا لا؟ تدخل في ملكه، واضح؟ إذن هو جائز التملك لكن ليس له أن يتصرف. إذا وصل إلى سن التمييز صار له تصرف لكن في الشيء اليسير وفي غير اليسير بإذن وليه. فإذا بلغ وكان رشيدا صار له مطلق التصرف في ماله، واضح؟ إذا بلغ وكان رشيدا صار له مطلق التصرف في ماله. وسيأتي معنا أيضا في كتاب الوصايا أن الصبي المميز تصح وصيته، إذن هذا جنس من أجناس التصرف استثنيناه وأعطيناه للصبي المميز، لأن منع الصبي من التصرف في ماله إنما هو لمصلحته نفسه، صح ولا لا؟ طيب إذا وصى بعد ما أموت افعل كذا بمالي، هل يضر شيء؟ لا يضره، فصححنا تصرفه وجعلناه كالبالغ. انتهينا الآن من هذا الشرط أن يكون العاقد جائز التصرف. طيب ما مفهوم هذا الشرط؟ قال:
فلا يصح تصرف صبي وسفيه بغير إذن ولي،
فلا يصح تصرف صبي بغير إذن ولي، ولا يصح تصرف سفيه بغير إذن ولي، وهذا في التصرف في غير الشيء اليسير. نعم. طيب والعبد ما ذكره المصنف، العبد ما ذكره المصنف، ولعله لم يذكره التماسا، يعني نقول أنه يغني عن ذكره هنا الشرط الذي يأتي بعد قليل في كونه في اشتراط كون العاقد مالكا أو من يقوم مقامه. المؤلف ذكر قال أن يكون من مالك أو من يقوم مقامه، والعبد لا يملك، فإذا أذن له سيده صار ممن يقوم مقام المالك فربما يستغنى بذلك الشرط عن ذكره هنا والله أعلم. طيب انتقل المؤلف إلى الشرط الثالث فقال وهذا الشرط يتعلق بالمعقود عليه ما هو؟
وأن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة.
طيب هذا الشرط الثالث أن يكون المعقود عليه مالا. ما هو المال؟ هو مباح ما يباح نفعه من غير حاجة. قال المصنف أن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة. طيب وين المنفعة؟ نحن قلنا أن المعقود عليه قد يكون عينا أو دينا أو منفعة. هو ذكر هنا العين، بقي معنى إيش؟ الدين والمنفعة. أما الدين فقد قال البهوتي رحمه الله تعالى إنه داخل في العين هنا، وهذا يعني تصرف في التعبير، فإنهم تارة يطلقون العين ويريدون بها ما يقابل المنفعة، فتكون العين شاملة للعين وإيش والدين وهو المراد هنا، واضح؟ نعم. وأما المنفعة فقلنا لكم الكلام فيها سابقا أن عدم ذكرها يعني وأنها تذكر من باب ذكر الخاص بعد العام، وأيضا البحث في قضية أن هل المنافع يصح مطلقا بيعها أو أنه يتقيد على ما ذكرناه سابقا. طيب عرفنا هذا الشرط أن تكون العين مباحة. قولنا أن تكون العين مباحة النفع، خرج العين محرمة النفع كلحم الخنزير والميتة والخمر، وقولنا مباحة النفع أيضا يخرج ما لا نفع فيه أصلا، كما لو باع حشرة من الحشرات التي لا ينتفع بها، ذبابة مثلا أو ناموسة بعوضة، نقول أبيعها بمئة ريال تشتري شيء، هذا من أكل أموال الناس بالباطل فلا يصح. قوله من غير حاجة أيضا أشرنا إليه، أن الشيء الذي لا يباح إلا في الحاجة أو لا يباح إلا استثناء هذا لا يجوز المعاوضة عليه. الكلب مثلا لا يصح بيعه، وسيأتي الآن. اعطينا أمثلة على تحقق الشروط، اعطينا مثال على عين مباحة النفع من غير حاجة. ذكر المؤلف يمكن ستة أمثلة، ما هي؟
كالبغل.
البغل مباح نفعه، يجوز تركب البغل ولا لا؟ حتى لو من غير حاجة تركب وتتمشى ما في مشكلة، واضح؟ ولماذا مثل بالبغل؟ طيب خلينا نقول لماذا بس بعد ما نجيب الثاني.
والحمار.
الحمار نجس ولا لا؟ الحمار نجس على المذهب، معتمد المذهب أن الحمار الأهلي نجس، ولكن هنا يباع لمنفعة الركوب وهي منفعة مباحة مطلقا، أليس كذلك؟ فيباح بيعه. وهنا ذكر المؤلف هذه الأمثلة ليبين لك أن القضية ليست فقط ليست قضية أن طاهر العين أو نجس العين، هذا النظر، النظر لا، إلى إيش؟ النظر إلى كونه مباح النفع مطلقا أو غير مباح النفع مطلقا. فمن الأشياء النجسة البغل والحمار، هي نجسة على المعتمد لكنها مباحة النفع مطلقا. نعم.
ودود القز
أيضا، دود القز مباح النفع مطلقا، يستفاد منه في إيش؟ في الحريري ونحو ذلك. نعم.
وبزره.
وبزره لأنه بزر دود القز، لأنه يؤول إلى خروج دود القز منه. نعم.
والفيل.
والفيل أيضا مباح النفع مطلقا، والفيل على المعتمد أيضا في المذهب أنه لا يؤكل لحمه، المعتمد في المذهب أن الفيل لا يجوز أكله، ذكر هذا المصنف ذكره في كتاب الأطعمة. وما لا يؤكل لحمه إذا كان أكبر من الهرة فإنه نجس. والفيل أكبر من الهرة ولا؟ نعم.
وسباع البهائم التي تصلح للصيد.
وسباع البهائم التي تصلح للصيد كالذئب والفهد مثلا، يقولون كالفهد، مثاله الفهد، فإنه قد يستعمل في الصيد لا بأس، مع أن الفهد نجس ولا لا على المذهب؟ نجس. نعم. طيب ثم ذكر الآن أمثلة لما لا يصح بيعه، وذكر المؤلف رحمه الله تعالى سبعة أمثلة لما لا يصح بيعه، وهي
إلا الكلب.
إلا الكلب فلا يصح بيعه ولو كان إيش يريد أن يشتريه لمنفعة مباحة، يعني قال أبغى أشتري كلب للصيد لا يجوز شراؤه، ما في إلا أنه يأخذ كلب ويروضه أو يستأجر شخص على ترويضه ونحو ذلك. الثاني
والحشرات.
الحشرات وهذا في الجملة، يعني إيش في الجملة؟ يعني في الأغلب لا في جميع الصور، وإلا سبق معنا دود القز مثلا يجوز بيعه، واضح؟ لكن في الأغلب أن الحشرات لا منفعة فيها فلا يجوز بيعها. ما وجد من الحشرات وثبت أنه له منفعة يجوز بيعه. نعم. الثالث مما لا يصح بيعه
والمصحف.
المصحف. وقد أخذ بعض الشراح على المصنف رحمه الله ذكر المصحف في هذا السياق، ذكر المصحف في هذا السياق، ولهذا غيره من أصحاب المتون أفرده بعد ما ذكر الميتة والأمور هذه، بعد خلص ثم قال ولا يصح بيع المصحف إكراما وإجلالا وأدبا مع المصحف. والمصنف رحمه الله تعالى يعني أراد الاختصار ولم يقصد شيئا يعني مخالفا. فمن الأشياء التي لا يجوز بيعه إيش؟ المصحف. فلا يجوز بيع المصحف. قال الإمام أحمد لا نعلم في بيع المصحف رخصة، لا نعلم في بيع المصحف رخصة. وابن حزم في المحلى ذكر كلام طويل، قال فهؤلاء أبو موسى الأشعري وكل من معه من صاحب أو تابع وأيام عمر وابن مسعود وعبد الله بن عباس وعبد الله بن زيد وجابر بن عبد الله وابن عمر، ستة من الصحابة بأسمائهم ثم جميع الصحابة بإطلاق لا مخالف لهم منهم، ومن التابعين فلان وفلان وفلان. قال كل هؤلاء لا يرون إيش؟ بيع المصحف. وما نعلم روي إباحة بيعها إلا عن الحسن والشعبي باختلاف عنهما إلى آخره. المقصود أنه لا يصح على المعتمد في المذهب أنه لا يصح، لا يجوز بيع المصحف. طيب قد يقول قائل ما بيع المصحف ما يجوز، طيب وش الحل الآن نحن نبغى نقرأ؟ نقول أولا عندنا المصحف يصح هبته ويصح وقفه ويصح الاستئجار على نسخه وكتابته، ويصح فيما ذكره صاحب الإقناع شراؤه. تمام، يصح شراؤه دون بيعه، ولهذا صاحب الإقناع مو بس يصح قال ولا يكره شراؤه لأنه استنقاذ. نعم. والمقصود أن هذا هو المذهب. نعم.
والميتة،
هذا الرابع، الميتة لا يجوز بيعه. قد ورد في هذا نص في الصحيحين إن الله ورسوله حرم بيع الميتة. طبعا في رواية في قول آخر بجواز بيع المصحف، لكن هذا هو الذي ذكرناه، هو المعتمد في مذهب الإمام أحمد، والمسألة خلافية مشهورة، والمقام مقام شرح المتن. الرابع الميتة، فلا يصح بيع الميتة. نعم. هذا في مطلقا ولا في الجملة؟ ها تفضل شيخ، في الجملة. ما الذي يخرج منه؟ نعم، ميتة السمك مثلا فإنه يصح بيعه. نعم.
والسرجين النجس،
خلاص جاء الله. نعم يشير إلى أنه يوجد خلاف حتى في بيع الكلب، من يشتري لمنفعة مباحة، بعض أهل العلم رخص في بيعه، لكن المذهب أنه لا يصح. نعم. السرجين النجس، السرجين أيها الإخوة الكرام هو السماد، تعرفون السماد الذي يستعمل في الزرع، فإنه لا يصح بيعه إن كان نجسا. قال السرجين النجس. طيب علم من قوله السرجين النجس أن السرجين الطاهر يجوز بيعه، هذا ظاهر كلامه. والسرجين يكون طاهر ولا لا؟ إذا كان من فضلات ما يؤكل لحمه. نعم.
والأدهان النجسة،
الأدهان النجسة مثل يعني إذا كان الدهن من شحم الميتة هذا نجس. نعم.
ولا المتنجسة،
ولا الأدهان المتنجسة مثل ما لو سقط مثلا في زيت سقطت فيه نجاسة فإن هذا دهن متنجس أيضا لا يصح بيعه.
ويجوز الاستسقاء.
طيب لو اشتراه أحد ليطهره، قال بطهره وتنفع به دهن متنجس، قال أزيل ما فيه من النجاسة وإيش؟ نعم، سبق معنا أن الدهن المائع إيش؟ لا يطهر، سبق معنا فيه، قال أو تنجس دهن مائع لم يطهر أو لم يطهر. نعم. هذه مسألة استطراد، وهي مسألة حكم الاستصباح، يعني استخدامها في المصابيح اللي هي الأدهان المتنجسة. قالوا لا بأس، يجوز الاستصباح بالأدهان المتنجسة على وجه لا تتعدى نجاسته في غير المسجد، يعني ما في مانع. دهن واحد مثلا عنده دهن وقعت فيه نجاسة، يقدر يستفيد منه في المصابيح، يولع فيه القناديل والمصابيح، هذا بأيام الأولين. تمام، يستفيد منه في مشكلة، استفاد منه في الاستصباح في غير المسجد لا بأس به. نعم. ولاحظ هنا جواز الانتفاع به صار إيش؟ استثناء وفي حالة محددة. فلم نجوز إيش؟ فلم نجوز بيعه، واضح لأنه ليس مباح النفع مطلقا. طيب انتقل.